يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أحبتي الكرام مع ما تضمنته هذه الرسالة القيمة والمتعلقة بأحكام الأضاحي أو الأضحية، وكنا توقفنا عند الفصل السابع من هذه الفصول النافعة، والذي قال فيه المصنف: فيما يجتنبه من أراد الأضحية، أي ما الذي يجب أن يجتنبه من أراد وقصد التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الأضحية. قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما، يعني في حال غم علينا رؤية الهلال، فإننا مطالبون بإكمال عدة شهر ذي القعدة وهي 30 يوما. قال: فإنه، قال الشيخ، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته. وهذا حكم متعلق بمن أراد أن يضحي، يعني من قصد التقرب إلى الله جل وعلا بالأضحية، بأن عزم عليها واشترى أضحيته، لا ينتظر إلا وقت ذبحها، ووقت ذبحها لا شك أنه بعد صلاة عيد يوم الأضحى، هذا وقت ذبحها. فإنه من دخول الشهر لا يجوز له أن يأخذ من شعره أو جلده أو ظفره حتى يذبح، وهذا لما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من أصحاب السنن من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ إذا دخلت العشر أي العشر من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وأراد هنا بمعنى قصد ونوى أنه يضحي، أنه يضحي. بمجرد هذه النية وجب في حقه هذا الحكم، بمعنى أنه لا يشترط لأجل هذا أن يكون قد اشترى أضحيته أو كسب أضحيته، لا يشترط هذا، إنما بمجرد نيته وقصده لهذا الفعل فإنه يتوجب في حقه أن لا يأخذ، لقوله فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي، أي وفي رواية وفي لفظ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، يعني لا يأخذ من جلده ولا من شعره وأظفاره شيئا، يعني لا يقص منها حتى يضحي. إذا ضحى يعني ذبح أضحيته، سواء كان هو من باشر الذبح بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو وكل من ذبح عنه، وكل من ذبح عنه. قال: وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، بمعنى أنه إذا عند دخول الشهر لم ينوي أضحية أو كان يرى أنه غير قادر عليها، وفي أثناء ذلك فتح الله عليه وجاءه رزق ونوى، وهو في الخامس مثلا أو السادس من ذي الحجة، قال: خلاص إذن سأضحي، فإن هذا الحكم يبدأ معه من وقت نيته، من وقت عزمه وإرادته الأضحية. قال الشيخ: والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك، ومنها التقرب إلى الله جل وعلا بالذبح، والحاج يتقرب إلى الله جل وعلا بذبح الهدي ورفع الصوت بالذكر منذ دخول هذا الشهر، وكذلك الحاج، في بعض قال في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله جل وعلا بذبح القربان، يعني مشاركة للحاج في ذبحه للهدي. قال شاركه في بعض خصائص الإحرام، يعني الحكمة من ذلك أنه أمر بمشاركته في بعض خصائص الإحرام. ومن خصائص الإحرام أن المحرم لا يجوز له حلق أو قص الشعر وكذلك الأظافر، إلا أنه يعني في بعض وليس في كل، فلا يقال ما دام أنه يشارك المحرم في بعض أحكام إحرامه فإنه يحرم عليه استعمال الطيب، لأنه يحرم على المحرم، فيقال لا، لأن هذا ما دل عليه دليل. والعبادة توقيفية، ولا يجوز لنا أن نتعبد الله تبارك وتعالى بما لم يشرع لنا لا في كتاب ولا في سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا الحكم خاص بمن يضحي، يعني هذا عدم جواز الأخذ من الشعر أو الظفر هذا خاص بمن كانت الأضحية عليه، بمن يضحي. الإنسان تكفيه أضحية عن أهل بيته، فالبيت متكون من الأب والأبناء والزوجة مثلا، والأب هو رب البيت وهو من يضحي. هذا الحكم خاص به هو دون أولاده أو زوجته أو ما إلى ذلك، يفعلون ما شاءوا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل قال الشيخ أو يضحى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. كان يعني هو المقصود بالحكم دون غيره من أهل بيته، لأنه لو كان الأمر كذلك لا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ما أخره ولا ما أخر بيانه، لأننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وعلى هذا قال فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة، يعني أهل المضحي لهم أن يأخذوا، والأمر بالنسبة لهم على الأصل، والأصل هو الإباحة. قال وإذا أخذ من يريد أن يضحي شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله، ولا يعود ولا كفارة عليه. حكم من أخذ سواء ناسيا أو جاهلا أو كان يعتقد مثلا أن هذا جائز، إلا أن الأكمل أنه لا يأخذ مثلا، ما كان يعتقد أن الحكم أو النهي هنا للتحريم، فإنه لا كفارة عليه في هذا، فعليه أن يتوب إلى الله، يعني يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا لما وقع منه في هذا الباب. قال: ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. بعض العوام ربما يظنون أنه إذا فعل ذلك لم يجوز له الأضحية أو التضحية، أصبحت الأضحية في حقه غير جائزة، وهذا باطل، وهذا باطل. إنما إذا فعل ذلك استغفر وتاب وضحى أضحيته بإذن الله. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا قال أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد، كان يسرح شعره فسقطت منه شعرات، وهذا خاصة بالنسبة للنساء، أو انكسر ظفره كان يؤذيه فكسره أو قصه، أو ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداوات جرح ونحوه، يعني إن احتاج أن يأخذ أو أن يقص من شعره من غير قصد لذلك فلا شيء عليه، لعذر فلا شيء عليه في هذا كله، وفي الأمر سعى. ثم بعد هذا الفصل ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فصلا متعلق بالزكاة وشروطها، يعني الزكاة الشرعية، وهذا سيبينه ويعلق على ما ورد فيه أخي الشيخ سمير وفقه الله تبارك وتعالى في اللقاء الذي يلي هذا اللقاء. وقد ختم الشيخ وقد ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بعد شروط الزكاة وما تعلق بها من أحكام فصلا متعلق بآدابها، قال: في آداب الزكاة، وذكر شيئا من هذه الآداب. قال: للزكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية، بل تحل بدونها. يعني هذه الآداب ليست واجبة وليست شرطا في حلية الذكاة، بمعنى أنه لو سقط واحد منها جازت الذبيحة وحلت الذكاة، إلا أنها يعني أنقص منها فضلا وأدبا من الآداب. من هذه الآداب قال الشيخ: استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها، يعني أن يستقبل بها القبلة، وهذا لشرف القبلة عندنا ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يشترطه، فهذا يدل على أنه سنة، أنه سنة، ولا يدل على الوجوب أو على الشرطية. من الآداب كذلك الإحسان في تذكيتها، والإحسان بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة. يعني الإحسان في التذكية لا بد من مراعاة هذه الأمور، فيه مراعاة حدة آلة الذبح، السكينة أو المدية، أو لا بد أن تكون حادة، ولا بد للذابح أو المذكي أن يراعي هذا الأمر، يتأكد من ذلك حتى لا يعذب بتذكيته، حتى لا يعذب ذبيحته إذا لم تكن حادة. الأمر الثاني يكون بقوة، ولهذا يعني الأفضل في التذكية أن تكون في للقادر عليها الرجال، النساء ربما يكونوا ضعاف، وإن كانت تذكيتهن جائزة البالغين دون الأطفال، وإن كانت زكاة الطفل جائزة إذا حققت شروطها. وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح، يعني أنها من الآداب الواجبة ليست المستحبة، لما في الحديث من الأمر: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فأنت مأمور بالإحسان، وما دام أن الإحسان لا يتم إلا بهذا، فما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، يكون واجبا. ولهذا قال الشيخ: وهذا القول هو الصحيح، يعني أنها من الآداب الواجبة. من الآداب كذلك أن تكون الزكاة في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا، وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإذا صعب عليه ذلك نحرها باركة ويذبح غيرها على جنبها الأيسر. السنة والأدب في الإبل أن ينحر نحر، يعني أن وهي قائمة تربط رجلها اليسرى أو يدها اليسرى حتى لا تتحرك، ثم يأتي إلى رقبتها فينحرها بطعنها في اللبة، لبة الرقبة. أما غير الإبل، البقر والغنم، فإنه يذبح ذبحا على جنبها الأيسر، لأن هذا الأنسب في عند الاستقبال، استقبال القبلة بها. فإن كان الذابح أعسر، أعسر بمعنى يعمل بيده اليسرى، ذبحها على الجنب الأيمن لا حرج، إن كان أريح للذبيحة وأمكن له، يعني أريح، وهذا يكون أريح للذبيحة من باب أنه لا يتعبها ولا يعذبها، يكون يعني أقوى ما يكون عليه، بخلاف هذا اللي هذا عادته أنه أعسر يستعمل اليسرى، احنا يسموه عندنا القوشي، يعني أخذا من اللغة الفرنسية. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وضع رجله على صفاحها واستقبل بها القبلة. وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب. احنا عندنا تربط الشاة، تربط الشاة، وهذا نعتقد أنه بحسب قوة الإنسان، يعني الذابح إذا كان قويا بإمكانه إمساك الذبيحة من غير أن تتحرك وذبحها، أما إذا تعسر عليه ذلك فلا حرج عليه أن يربطها ليسهل عليه ذبحها، وهذا داخل في عموم الإحسان إليها. الأدب الرابع قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين، وهذا قد سبق في الشرط الثامن من شروط الزكاة. والأدب الخامس أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا ترى إلا فلا تراها إلا عند الذبح، يعني لا ينبغي له أن يعذبها مرات وكرات، ولا يظنن أنها لا تفهم هذه الأمور، بل تفهمها. يستر هذه السكينة كما يفعل الجزار عندنا، إذا كان عند الذبيحة بعد أن ألقيت أرضا أخرج السكين وباشر الذبح مباشرة. من الآداب أن يكبر، أن يكبر الله تعالى بعد التسمية، التسمية شرط في الذبيحة، والتكبير أدب من الآداب، الله أكبر. أن يسمي قال من الأدب أو آخر هذه الآداب أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية، يعني إذا كان عن نفسه، عن أهل بيته، أو كان عن غيره قل عن غيره، فيقول بسم الله قال الشيخ، والله أكبر، اللهم منك ولك، عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره، اللهم تقبل مني، هذا إن كانت له، أو تقبل من فلان إذا كانت لغيره. هذه جملة من الآداب ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أتممنا بها الفصل السابق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، أن يفقهنا في الدين، و أن يبارك لنا في أعمالنا في هذه الأيام المباركات، وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأعمال، أن يتقبل من حجيجنا حجهم، وأن يردهم إلى أهليهم غانمين سالمين كيوم ولدتهم أمهاتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.